أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المفرد المعرف باللام. فهل كلمة لام موضوعة للدلالة على تعيين مدخولها وتعريفه، أو أنها موضوعة للدلالة على أن مدخولها جنس، أو أنها موضوعة للدلالة على تزيين مدخولها، أو أنها موضوعة للدلالة على الإشارة إلى مدخولها كأسماء الإشارة. فيه أقوال. القول الأول أن كلمة لام موضوعة للدلالة على تعيين مدخولها وتعريفه. القول الثاني أنها موضوعة للدلالة على أن مدخولها جنس. القول الثالث أنها موضوعة للدلالة على تزيين مدخولها. القول الرابع أنها تدل على الإشارة إلى مدخولها كأسماء الإشارة. ولكن جميع الأقوال لا يمكن المساعدة عليها. أما القول الأول فإن المراد من التعيين إما التعيين التصوري أو التعيين التسبيقي أو التعيين العهدي، والجميع لا يمكن المساعدة عليه. أما التعيين التصوري فهو لغو، فإن كلمة لام لو كانت موضوعة للدلالة على تعيين مدخولها بما له من المعنى تصورا فهو لغو، وتحصيل الحاصلة فإن نفس مدخولها موضوعة للدلالة على معناها بالدلالة المزعية التصورية، فلا حاجة إلى الدال آخر ووضع لفظ آخر بإزاء هذا المعنى لأنه لغو. فإذا وضع كلمة لام للدلالة على تعيين مدخولها بالتعيين التصوري بما له من المدلول والمعنى لغو صرف، وتحصيل الحاصلة فإن نفس مدخولها موضوع لذلك المعنى ويدل على معناه بالدلالة التصورية، سواء دخلت عليه كلمة لام أم لم تدخل. فإذا وجود كلمة لام وعدمها من هذه الناحية سيئة، فإن لفظ المدخول يدل على ذلك، يدل على معناه بالدلالة الوضعية التصورية، سواء كانت هناك كلمة لام داخلة عليه أم لا. وأما الثاني وهو أن كلمة لام موضوعة للدلالة على إرادة مدخولها، على تعيين مدخولها بالدم، تعيين مدخولها بالتعيين التسبيقي، أي على إرادة مفعولها فيرد عليه أولا أن الدلالة الوزعية دلالة تصورية وليست بتصديقية، فكلمة الله بدلالتها دلالة وزعية لا بد أن تكون تصورية وليست بتصديقية، على تفسير ذكرناه في مستحل بحث الوصول في مبحث الوعظ، إلا على مسلك سيد المستعان قدس الله نفسه، فإنه على مسلكه فالدلالة الوزعية دلالة تسبيقية وليست بتصورية. فإذن لو كانت كلمة الله موضوعة للدلالة على تعيين مدخولها تعيينا تصديقيا، فهو ليس مدلولا لهذه الكلمة وزعا، فإن دلالتها الوزعية دلالة تصورية وليست بتصديقية. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الدلالة الوزعية دلالة تصديقية، لو سلمنا ذلك فهذه الفراز الوازع لغو وجذاب ولا أثر له، فإن نفس مدخولها موضوعة للدلالة على إرادة معناه بإرادة تصديقية، فإن نفس مدخولها موضوعة لذلك، فلا حاجة إلى وضع كلمة الله الداخلة عليه، سواء دخلت عليه كلمة الله أم لا، فنفس مدخولها تدل للدلالة الوزعية على إرادة مدخولها، فإذا بطبيعة الحال يكون وضع كلمة الله الداخلة عليه وضعها للدلالة على إرادة مدخولها بما له من المعنى لغو ولا أثر له. وأما الثالث وهو أن يكون المراد من التعيين العادي، فهو بحاجة إلى قرينة، سواء أكان العهد ذهنيا ذكريا أم كان ذهنيا أم خارجيا، فالجميع بحاجة إلى قرينة، فإرادة كل واحد منها من كلمة الله في المقام بحاجة إلى قرينة لكي تدل على أن مدخولها معهود بين المتكلم والمخاطب، حتى ينتقل الذهن إلى ما هو المعهود منهما، سواء كان معهودا ذكريا أو معهودا ذهنيا أو خارجيا. فكلمة اللام دلالتها على ذلك بحاجة إلى قرينة وعناية صائدة، وحيث إنه لم تكن قرينة في البين فكلمة اللام لا تدل على العهد فالنتيجة أن كلمة اللام لم توزع للدلالة على تعيين مدخولها وتعريفه، لا التعيين التصوري ولا التعيين التصديقي ولا التعيين العهدي. هذا من جانب، ومن جانب آخر أن كلمة اللام حرف ومعنى الحرف معنى نسبي متقوم ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها، ولا ذات له إلا ذات طرفيه، ولا وجود له إلا وجود طرفيه، وإن كان طرفاه ذهنيا فالمعنى الحرفي ذهني، وإن كان خارجيا فالمعنى الحرفي خارجي. فإذن المعنى الحرفي هو معنى نسبي متقوم ذاتا بشخص طرفيه، وهو في المقام الاختصاص، فواقع الاختصاص هو المعنى الحرفي في نسج قولنا أكرم الرجل. فإن كلمة اللام تدل على تخصيص وجوب الإكرام بطبيعي الرجل، وهذا هو معنى كلمة اللام، وليس معناها التعيين سواء كان تصوريا أم تصديقيا أم عهديا، مضافا إلى أنه معنى اسمي. فمعنى كلمة اللام معنى حرفي وهو الاختصاص، وتدل على تخصيص وجوب الإكرام في مثل هذا المثال بطبيعي الرجل. هذا هو معنى الحرف. والدعوى أن الدال على هذا الاختصاص هو هيئة الجملة لا كلمة اللام، فإن هيئة الجملة تدل على هذا الاختصاص دون كلمة اللام. هذه الدعوى مطبوعة بأن هيئة هذه الجملة متكونة بواسطة كلمة اللام، ولولا هذه الكلمة لم تتكون هذه الهيئة، فهذه الهيئة معلولة لدخول هذه الكلمة ووجودها. فإذن العاصل هو هذه الكلمة، وأما الهيئة فهي متفرعة عليها ومعلولة عليها، فإذن بطبيعة الحال تكون هذه الكلمة تدل على الاختصاص، فلا تصل النوبة إلى الهيئة، والهيئة بما أنها معلولة لهذه الكلمة ومتفرعة عليها فلا أثر لها. فالدال على الاختصاص هو هذه الكلمة، هي كلمة اللام. نذير ذلك كثير، مثل الرجل في الدار، أو سرت من النجف إلى الكوفة، أو ما شاكل ذلك. فإن هذه الهيئة في مثل هذه الجملة متكونة من بواسطة دخول كلمته الرجل في الدار، وهذه الهيئة متفرعة على وجود هذه الكلمة ومعلولة لها. بارزا الدال على النسبة الظرفية هذه الكلمة لا كلا هيئة الجملة فالهيئة المتكونة بواسطة هذه الكلمة متفرعة عليها الدال على هذه النسبة النسبة الظرفية وكلمة فيها لا هيئة الجملة وكذلك الحال في سائر الأمثلة ومن هنا تختلف هذه الهيئة عن هيئة قولنا أكرم عالما أو أكرم رجلا فإن هذه الهيئة متكونة من دخول التنوين فالتنوين يدل على الوحدة والهيئة تدل على النسبة بينهما أي نسبة وجوب الإكرام إلى واحد تدل على النسبة على نسبة وجوب الإكرام إلى فرد واحد الوحدة مستفادة من كلمة التنوين فالنتيجة أن الدال على الاختصاص اختصاص وجوب الإكرام بتبيعي الرجل أو بتبيعي العالم أو ما شاكل ذلك إنما هو كلمة لام دون الهيئة لأن الهيئة متفرعة على هذه الكلمة ومعلولة لها ومعلولة لها إلى هنا قد تبين أن كلمة لام لم توزع للدلالة على تعيين مدخولها وتعريفه لا التعيين التصوري ولا التعيين التصديقي ولا التعيين العهدي بل معنى كلمة لام هو الاختصاص لأنك هذه الكلمة حرف ومعنى الحرف معنى نسبي وهو الاختصاص أي اختصاص وجوب الإكرام لتبيعي الرجل في مثل قولنا أكرم الرجل أو اختصاص وجوب الإكرام بتبيعي العالم في مثل قولنا أكرم العالم وهكذا هذا القول لا يرجع إلى معنى صحيح أما القول الثاني وهو أن كلمة لها موضوعة للدلالة على أن مدخولها جنس فهذا القول أيضا لا يرجع إلى معنى محصل فإن نفس المدخول تدل على ذلك فإن نفس المدخول موضوع للدلالة على أن مدلولها مدلول اسم الجنس فلا حاجة إلى دال آخر سواء كانت كلمة دام أم لم تكن فإن نفس مدخولها تدل على أنه جنس وقد تقدم أن اسم الجنس موضوع للدلالة على الماهية المهملة الجامعة بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة فإذا كون كلمة لا موضوعة للدلالة على ذلك لهوا وجذابا هذا مضافا إلى أن الجنس معنى اسمي وليس معنى حرفيا وكلمة العظام حرف فكيف تدل على المعنى الاسمي؟ فإن معنى الحرف معنى نسبي متقوم ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيه، فكيف تدل كلمة العظام على المعنى الاسمي؟ فمن أجل ذلك هذا القول أيضا لا يرجع إلى معنى محصل. وأما القول الثالث وهو أن كلمة العظام موضوعة للدلالة على تزيين مدخولها، فإن أريد بذلك تزيين اللفظي فهو لا يرجع إلى معنى محصل، فإن لفظ المعرب إذا استعمل لابد أن يكون استعماله إما مع الألف واللام أو مع التنوين أو مع الإضافة، لا بد أن يكون مع أحد هذه الأمور إما مع التنوين أو مع الإضافة أو مع الألف واللام، فلا يكون شيء منهما زينة لللفظ، فلا يكون استعمالهما مع الألف واللام زينة أو مع التنوين أو مع الإضافة، فإن أريد بالتزيين التزيين اللفظي فهو لا يرجع إلى معنى محصل، وإن أريد بالتزيين التزيين التزيين المدخول إذا كان مع الألف واللام، فإن المدخول إذا كان مع الألف واللام فهو أفصح، فهو أبلغ من أن يكون مع التنوين أو مع الإضافة إن أريد ذلك، فيرد عليه أن الأمر ليس كذلك، فإن هذا يختلف باختلاف الموارد وباختلاف المناسبات، فتارة تقتضي المناسبة دخول الألف واللام على الاسم على اللفظ المعرف، وأخرى تقتضي دخول التنوين، وثالثة تقتضي لإضافة، فهذا يختلف باختلاف الموارد وليس دخول الألف واللام عليه أبلغ وأفصح من دخول التنوين أو الإضافة، فإن كل ذلك يختلف باختلاف الموارد وليس لذلك ضابط كلي، وهذا يختلف باختلاف الموارد، فالنتيجة أن هذا القول لا يرجع إلى معنى محصل، وإن مال إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ولكنه لا يرجع إلى معنى محصل. وأما القول الرابع فنتكلم فيه.